بسم الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة الأحباب، وقفت مصابة أمشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد وأهلينا وذرياتنا والمسلمين، آمين آمين. ثم أما بعد، يعني نستكمل إن شاء الله دروس السيرة النبوية، مش بس كده، مش من الطريق اللي احنا بناخده الممهد، انت تبقى في العربية وتعبان، ويعني عاوز الطريق بقى يخلص بقالك 3 4 ساعات 5 ساعات، العربية ماشية على 180 ياخدها في 4 ساعات، لو ماشي على سرعة عالية جدا بطرق موهدة وطريق واسع وراكب عربية مرصعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش من الطريق الموهد ده، وما فيش حتى من الطريق المعتاد اللي كان أهل اللي كان العرب بيسلكوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى من طريق تانية بعيدة غير معتادة خالص، مشى من طريق الساحل من طريق البحر عشان ما حدش يعرف مكانه، عشان يعني المشركين لا يستطيعون أن يتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، طريق طويل جدا شاق جدا صعب جدا، لدرجة زي ما قلنا ان ابو بكر يعني اشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما شفت طول الطريق وطول الرحلة ابو بكر مش خايف على نفسه ولكن خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، مش ابو بكر حزين لا تحزن ان الله معنا، حزين لابو بكر، حزين على النبي صلى الله عليه وسلم، خايف عليه، مش خايف على نفسي، مش خايف على نفسي بس خايف على الرسول صلى الله عليه وسلم. لغاية لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل للمدينة زي ما شفته كده، وزي ما مشينا مع بعض مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس خلوا بالكم لو انتم فاكرين قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يوصل المدينه، لو فاكرين المراه اللي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف فاكرينها ولا لا، مراه ذكيه جدا رغم انها كبيره جدا في السن، اللي كانت دايما زي ما قلنا في الحديث الصحيح اللي كانت بتقعد قدام الخيمه بتاعتها محتبيه، قاعده في الاحتباء كده وقاعده لما ياتيها الضيفان تطلع، كانت مراه كريمه جدا، ولكن السنه دي كانت سنه صعبه جدا وكان المطر فيها قليل، ولدرجه ان لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر فسالوها عن شيء من الطعام، فهي بكل بساطه زي ما قلنا الكلام ده قبل كده ان هي قالت لهم انتوا مش في حاجه انكم تسالوا، لو انا عندي هديكم غير ما تسالوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شفنا لما وضع ايده على ضرع الشاة اللي يعني خلفها الجهد، يعني حتى مش قادره تخرج في الرعي مع الاغنام الثانيه، مش قادره حتى تمشي، ويعني زي ما قلنا جلد على عظم او عظم على عظم كمان، ولكن بركه يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نتحرك في السيره نشوف بركة النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، بركة عرق النبي صلى الله عليه وسلم، بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي يعني؟ يعني نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما زي ما شفنا الدرس اللي فات أول مولود يولد في المدينة عبد الله بن الزبير بعد الإشاعة اللي هو طلعوها خلاص، قعدوا فترة المسلمين لا يولد لهم أي مولود، قالوا خلاص أصبح المسلمين أصابتهم اللعنة ومش هيبقى لهم أي أولاد بعد كده، فعشان كده لما جيت أسماء وكانت في نهاية الحمل بتاعها وولدت فعلا عبد الله بن الزبير والمسلمين فرحانين جدا بيه وشايلينه في مظاهره عمالين يلفوا بيه في المدينه ويتحركوا ويجروا بيه في المدينه فرحانين جدا، مظاهره اسلاميه لغايه لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي فرحان بيه جدا وحط النبي صلى الله عليه وسلم بين ايديه وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع اول حاجه دخلت في ساق عبد الله بن الزبير هي ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ياخد التمره النبي صلى الله عليه وسلم يندبها ويحط جزء منها كده ايه في ساق عبد الله بن الزبير، فيطلع عبد الله بن الزبير مقاتل شديد ورجل صديق من صناديد المسلمين ببركه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم لما يحطها بس على الضرع بتاع الشاه بتاع أم وعبد، الشاة اللي يعني تساوكت من الهزال، الشاة اللي خلفها الجهد، الشاة اللي ما فيش فيها حاجة خالص، مش فيها جلد حتى، يعني لو تشوف كده عظم على عظم، بس النبي صلى الله عليه وسلم يسألها هل بشاتك هذه من لبن؟ فتقول هي أجهد من ذلك، معقولة ده هي أصلا ما فيش فيها أصلا أي حاجة يبقى فيها لبن كمان، النبي صلى الله عليه وسلم يحط إيده على الضرع ويقول بسم الله ويبدأ بالدعاء، فتتفاجئ الشاه هذه يعني تفتح رجليها كده من كتر ما الضرع بتاعها مليان لبن مش عارفه تضم رجليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحلب من اللبن دون ويسقي ام وعبد الاول ويسقي اصحابه ويشرب وبعدين يشربوا لغايه لما يملها حتى الماء ويسيبوه عندها. بركه يد النبي صلى الله عليه وسلم، من بركه يد النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم ان من في حديث انس الصحيح ان الغلمان والعبيد كانوا يعني زي كانوا بيملوا الميه كده كل يوم الصبح، بيجيبوا الانيه بتاعتهم ويملوا فيها الميه عشان يحطوها، ما فيش عندهم زي الوقت حنفيات ميه ولا الكلام ده، بيروح يملوا الميه من الابار والعيون ويجي يحطوا زي اناء في البيت عندهم، فقبل ما ياخدوا الميه دي ويروحوا بيها لبيوتهم يجوا بسرعه مسرعين الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لا ياخذوه الى بيوتهم حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في انيته. كل واحد يجي يقول يا رسول الله معلش حط ايدك بس في الاناء بتاعي التماس البركه، والثاني يجي يا رسول الله معلش حط ايدك في الاناء بتاعي، والثالث التماس البركه كده النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، شوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه ان انس بيقول في الحديث حتى يكون اليوم البارد الغداء البارده يوم بارد جدا الميه متلجه، وبرده يجي النبي ما يرجعهمش مش عاوز يردهم، يحط ايده في الميه الساقعه عشان هم يحجوا يلتمسوا البركه من يد النبي صلى الله عليه وسلم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يحط ايده على جنب سعد بن ابي وقاص لما اصابه المرض، والنبي يحط ايده على جنبه فيقول والله ما ازال احس ببرد يد النبي صلى الله عليه وسلم على كبدي، النبي يحط ايده على مكان كبده كده خلاص يذهب المرض تماما، وشفت كده حاسس ببرد ايد النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين طويله. والصحابي الثاني خارج لا ناس مجتمعه بعد ما الصلاه خلصت مجتمعه كده على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد عمال نفسه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه النبي يحط ايده على وشه، فهو كده ايه بيجي يقرب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحط ايده على وشه يقول يا ما وجدت يد اطيب في ريحها وما ازال اجد بردها، يعني كان برد ايد النبي صلى الله عليه وسلم على وشي لسه موجود لغايه دلوقتي وريحتها جميله لسه موجوده. شفت بركه ايد النبي صلى الله عليه وسلم، عرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرميساء زوجة ابو طلحه، النبي صلى الله عليه وسلم يقين نايم عنده في البيت في بيت انس وابو طلحه وهو نايم كده يلاقي يعني يستيقظ فزع ايه يا ام انس ايه يا رميساء بتعملي ايه؟ يلاقيها بتشلي في العرق بتاعه وتحطه في اجازه في قاروره، ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين يا رميساء؟ فقالت يا رسول الله هذا عرقك نطيب به الطيب. خدت بالكم؟ ده عرق النبي صلى الله عليه وسلم بيطيبه به الطيب. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ شفتوا محبه شديدة جدا النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة ان يجيبوا الطيب العطر بتاعهم ويحطوا عليه عرق النبي عشان يبقى حلو، عشان الطيب يبقى ريحته حلوة. تخيل تخيل لو انت عندك من الطيب ده، تخيل لو انت عندك من الطيب اللي مع الرميساء ده، فيبقى احساسك ايه؟ انت بتحط كده من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم تستخدمها كده كطيب. يا بختك يا رميساء، يا سعادتك يا رميساء، انت وعيلتك وانس وابو طلحة واولاد. احاديثها جميله قوي في السيره، العيله القويه الرهيبه دي القويه في الدين القويه في الاسلام. يتبركوا يا جماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان عروه بن مسعود الثقفي زي ما نقول بعد كده في صلح الحديبيه لما المشركين بعثوه ليرى حال المسلمين هل جاءوا للقتال ام جاءوا للاعتمار او للعمره لبيت الله الحرام. يجي عروه بن مسعود ويشوف منظر عجيب، كان من الاسباب ان المسلمين خافوا ان هم يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وان هم يعني جروا بسرعه عشان يعملوا واحد صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب شاف ايه؟ لو بصيت معايا كده تشوف عروه بن مسعود واقف، بص معايا كده وعمال بيركز ويبص كده من بعيد ويشوف منظر عجيب، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم واقف وبيتوضا، وواحد من الصحابه اللي هو كل واحد له الغيثه معينه، واحد مسؤول عن الماء بتاع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد مثلا مسؤول عن نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد مسؤول عن سواك، هو دي مسؤوليته يعني مهمته مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو مسؤول عن سواك النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فتنزل من النبي وبتصد الصحابه عمال يتخانقوا يجروا نقطه ميه ده ياخدها ونقطه ميه تنزل ده ياخدها، بيتبركوا بالماء النازل من اثر النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان حتى النبي وهو بيتمضمض حتى هو بيتمضمض يعني يبصق ماء الوضوء ده بيبصق ميه الوضوء دي، الصحابه مش عايزين يسيبوه يجروا ده يتخانق ياخد الميه دي وده ياخد ده ياخد من ريق النبي، يعني فرحان نفسه ياخد من ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وده بياخد من مكان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف كده ياخدها ويدلك بيها جسمه يا سلام. فعروه بن مسعود شاف منظر عجيب رجع لقريش متعجب، قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، لقد دخلت على كسرى وقيصر، والله ما وجدت احدا يعظمه اصحابه كما وجدت اصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما يتركوكم تصلون اليه حتى يقتلوا منكم مثلهم، وما طيب العيش بعد هذا. لو كل واحد من 1400 واحد دول قتل واحد منكم، يعني مات منكم 1400 مش هتقدروا توصلوا لمحمد صلى الله عليه وسلم الا ما تقتلوا منهم 1400 زيهم. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا الصحابه كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ بفرح لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ اسمع عن الاخت اللي بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعه 20,000 مره، واللي طول ما هو ماشي عمال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
واللي بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا متكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة، واحنا مقصرين تقصير رهيب. احنا يعني لو صلينا على النبي مرة كل يوم، وانا اقولكم يا جماعة مرة كل يوم لو افتكرنا كده يبقى يعني معظمنا ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان حاسس كده لما قال لنا في الحديث يأتي على الناس زمان لا يروني ولئن يراني احدهم خير له من ماله وولده. يتمنى انه يفتدي يدفع ماله واولاده كلهم عشان يشوفني، وهو مش قادر يشوفني لان انا ما عدتش موجود معاه. مش كده، مش نفسك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، مش تتمنى انك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم تقول ياه لو اشوف النبي صلى الله عليه وسلم وادفع ادفع ايه؟ ادفع كل اللي قدامي عربي مش مشكله مش عاوز، بس اشوف النبي صلى الله عليه وسلم ادفع مثلا معايا 10000 جنيه ادفعهم تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. مش تشوف النبي، مش كده، ما هو ده هو ده النبي كان حاسس بينا، لان عارف ان هيجي وقت احنا مش هنشوفه بس عارف احنا بنحبه قد ايه. مش كده يا جماعه؟ اكيد انتوا كلكم منهم، اكيد مش كده؟ محمد عبد الوهاب اكيد انت منهم مش كده؟ ام البراء واخ محمد امين ربنا يكرمه ويبارك فيه ويجزيه عنا خيرا، يعني اكيد انتوا كلكم منهم. يعني شفنا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم وصل للمدينه مظاهره فرح ومحبه، جزاكم الله خيرا، يعني ما تنسونيش جميعا من دعائكم فعلا، من يعني الدرب الحمد لله ربنا يبارك فيكم جميعا. طيب شفنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينه يا جماعه ومظاهره حب شديده للنبي صلى الله عليه وسلم، الكل فرحان. بس يا جماعه يا ترى اللي فرحانين كانوا الناس الكبار او حتى الشباب الكبار اللي اسلموا اللي جم بقى وبقت العقبه الاولى والثانيه، ولا ترى مين؟ ولا ترى العواجيز في السن، ولا جيل غلمان، والولاد الصغيرين والعبيد والاحرار كله يا جماعه خارج فرحان بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده يا جماعه ببركه هذه الدعوه المباركه، بفضل الله سبحانه وتعالى قبل اي حاجه، ثم بجهد مصحف ابن عمير في المدينه. تخيلوا راجل واحد يا جماعه، راجل واحد عمل ثوره في المدينه، دعوه رهيبه جدا. يعني انت ممكن تعمل دعوه تكون سبب ان البلد بتاعتك كلها تبقى ملتزم؟ ممكن. ده سيدنا مصعب لوحده وبمعاونه بعض الصحابه ولسه الاسلام يا دوبك لسه مولود في المدينه، وانتشر الاسلام لدرجه ان النبي هو داخل المدينه، لسه النبي داخل المدينه هو لسه هيعلمهم الاسلام، ولسه لسه داخلين، لسه النبي داخل المدينه هو لقى المنظر اللي فرح قلبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شافك وانت عامل كده وانت مجتهد جدا في دعوتك، وانت كنت سبب في التزام 20 واحد في المنطقه بتاعتك، كنت سبب في التزام كل اصحابك، كنت سبب في التزام كل زمايلك اللي في الشغل، او كنت سبب في التزام اهل بيتك، هيبقى فرحان بيك قد ايه؟ زي بالظبط ما النبي كان فرحان وهو داخل المدينه. شايف النبي وهو داخل المدينه وفرحان، حاسس بالاحساس ده، حاسس بالنبي وهو داخل المدينه ومبسوط بعد الرحله الشاقه الرهيبه دي، الرحله الرهيبه المتعبه جدا كان اللي طالع جبال ونازل جبال ومستخبي في الغار والمشركين واقفين على باب الغار ومطارده من سواق ابن مالك ومطارده بعد كل ده النبي صلى الله عليه وسلم تقر عينه. ويعني انا عاوز اقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش متضايق ولا كان، لا متضايق في حديث ابن وعبد لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا عابس ولا مفند. لا عابس يعني وشه بيضحك، لا مفند يعني كلامه كله له معنى، بس اللي شاهد ده عابس يعني كان وشه مبتسم بالرغم من كل ده. كان وشه مبتسم بس يعني هنقول ايه، النبي صلى الله عليه وسلم فرح اكتر لما دخل شاف المنظر ده وشاف حب اهل المدينه، حب الانصار الاسلام. فبالفعل مظاهره، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله الله اكبر تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا الابيات طلع البدر علينا من سمية الوداع، الحافظ ابن حجر رجح ان الابيات دي ما كانش في الوقت ده، ولكن الابيات دي كانت عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك. تمام، فالكل فرحان ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يعني ايه بعد ما وصل لقباء وقعد فتره في قباء وبنى المسجد، اي قعد ايام في قباء وبنى مسجد قباء وصلى فيها الجمعه وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينه وبدا ياسس المسجد النبوي. اول حاجه يعملها المسجد النبوي، وفي الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بياسس فيه المسجد النبوي كان قاعد جدا، وكان نفسه ان هو، انا حاسس بكده ان هو كان نفسه يقعد عند اخواله من بني النجار، اخواله صح النبي صلى الله عليه وسلم اخواله من المدينه، اخواله من بني النجار، كان فرحان جدا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما الناقه بركت في هذا الموضع، المكان اللي هيبقى موضع المسجد النبوي اللي هو لليتيمين سهل وسهيل، وبعدين ابو ايوب يعني يا سعادتك يا ابو ايوب الانصاري يا سعادتك يا خالد بن زيد، اسمه خالد بن زيد هنا وايوب الانصاري، يا سعادتك يا فرح خد راح النبي صلى الله عليه وسلم، خد متاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو متاع قليل بداية الحديث، هو متاعه قليل، ده كلام ابو ايوب، بيقول متاع النبي كان بسيط جدا، ما كانش معاه حاجه، النبي كان بيجيب معاه حاجه، ساب كل حاجه في مكه، اهل مكه خدوا من المسلمين كل اموالهم وديارهم وكل حاجه، تركوها خالصا لله سبحانه وتعالى. فيا فرحك يا ابو ايوب، خد راح النبي صلى الله عليه وسلم القليل، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابو ايوب، حتى لدرجه ان كل واحد يسال رسول الله تعالى معايا، رسول الله تبعد عندي، رسول الله تعالى عندي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم، شايف البسمه على وش النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عايز يزعل حد خالص، بس خلاص خلاص يا جماعه بقى المرء مع رحله، خلاص انا مش هقدر اسيب الصوره بتاعتي، الصوره بتاعتي القليله اللي هي صوره صغيره خالص دي مع ابو ايوب، فمش هقدر اسيبه، هخش مع ابو ايوب واقعد معاه، والنبي فرحان ان هو يقعد عند رجل من بني النجار، ويقعد في ديار بني النجار اخواله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقعد عند ابو ايوب، المره اللي فاتت درس فاتح احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد تحت، وابو ايوب قاعد ومحبه شديده جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقاعد في الدور اللي فوق ومش قادر يستحمل، يا رسول الله ما ينفعش ان انا ابقى فوق وانت تحت، مش قادر استحمل دوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابو ايوب انه ارفق بي وبك، فاني يخشى الناس تيجي تسلم عليا وتطيعني على الاسلام وتتعلم تعاليم الاسلام، مش هقدر كل شويه اطلع الناس يجرحوا بيتك. النبي خايف عليه، وابو ايوب مش قادر يستحمل، لدرجه ان في يوم قاعد ابو ايوب هو وامراته فرحوا خابطين الجره اللي فيها الميه برجليهم، خايفين ان الميه تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش الا الحاف واحد بس، خدوه وقعدوا ينشفوا بيه الميه، وقعدوا مستخبين في ركن من اركان الحجره. النبي قال له يا رسول الله مش قادر استحمل، خلاص ما اقدرش ابقى فوق وانت تحت، محبه شديده جدا، بيحب النبي حب شديد جدا. لدرجه ان يا جماعه لما كان ابو ايوب بيطلع الاكل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي طلع فوق بقى بناء على اصرار ابو ايوب، لما كان يطلع الاكل النبي صلى الله عليه وسلم فينزل باقي الاكل، فيبص على موضع اثار يد النبي صلى الله عليه وسلم، ابو ايوب يقعد ينور يا ترى فين ايد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ده صبعه في الحته دي، ايوه مكان صبعه، ناكل كده مكانه، نيجي الحته دي ام ايوب طب سيب لي الحته دي هاكل انا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يتخانقوا مين اللي هياكل مكان النبي، محبه شديده جدا النبي صلى الله عليه وسلم، فرحانين قوي ان هم ياكلوا مكان النبي. تخيلوا يا جماعه، تخيل ان انت قاعد والنبي قاعد معاك في البيت وبتعمل له اكل كل يوم، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني ياكل شويه من الاكل ويفطر شويه، ثم ترجع تاني تاكل مكان النبي صلى الله عليه وسلم. يا فرحك يا هناك فعلا، لو ده حصل هيحصل، ممكن يحصل، هيحصل ان شاء الله، لو دخلت الجنه ان شاء الله نخش جميع الجنه، هيحصل لما نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له يا رسول الله تتغدى معايا النهارده، تتغدى مع بعض كده النهارده يعني، وتشاور كده للطير في السماء يقوم نازل مشوي، وتشاور للشجره تقوم نازله الشجره والاخضر، وتاخد من عليها الثمار وتاكل، وبعد ما تاكل ما تحسش باي حاجه خالص ولا كان اي حاجه، تاكل ثاني تاكل، وكل اكل له طعم مختلف، وقاعد فرحان بقعدتك مع النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله بيجي عندك كل يوم بقى لسه اشوفك. الصحابه كانوا كده يا جماعه، الصحابي يعني مش قادر يستحمل رسول الله، انا ده بيصلي مع النبي كل صلاه الظهر والعصر والمغرب والفجر، يعني ساعات بسيطه جدا، وبيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله انا قعدت افكر ومش متخيل، لو انا دخلت الجنه وانت دخلت الجنه انت هتبقى في الفردوس الاعلى، وانا مش عارف يا ترى حالي هيبقى ايه، يا ترى هطلع معاك الفردوس الاعلى ولا مش هطلع، طب لو ما جيتش معاك اعمل ايه؟ ده انت هتخش الجنه، واحد يقول لك يا عم ده بس انا اخش الجنه، طب بس انا اعدي بس من باب الجنه كده واخش اقعد جنب الباب على طول، هو ده طموحك في الدنيا عالي قوي، وفي الجنه كده نفسك تعدي بس من الباب تقعد جنب الباب، وفي الدنيا عاوز يبقى عندك تقول له يعني عاوز مليون ولا تقول لك عاوز 10 او 10 مليون، يعني عاوز تبقى يعني مدير فرع ولا عاوز رئيس مجلس اداره، مش كده طموح في الدنيا عالي جدا، في الجنه عاوز ابقى جنب، لا الصحابه ما كانش كده، الصحابه لولا النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يستحمل، يا رسول الله مش قادر، دماغي هتنفجر كل ما افتكر ان انا ممكن ابقى في مكان في الجنه وانت في مكان ثاني مش هشوفك، مش قادر استحمل. فتنزل الايات وتؤكد له ان هو ان شاء الله هيبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. طيع النبي صلى الله عليه وسلم، طيع ربنا سبحانه وتعالى، وطيع النبي صلى الله عليه وسلم وانت تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. محبه شديده يا جماعه، محبه شديده قوي النبي صلى الله عليه وسلم، بيحب النبي حب يعني ما وجدش في اي ديانه قبل كده خالص، ما وجدش يعني ايه المحبه الرهيبه دي، ايه المحبه الشديده دي للنبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا يعني عندهم حق ان هم يحبوا النبي كده، عندهم حق يبقى الحب الرهيب دوت، لان اللي يشوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني ما يستحملش ان هو يقعد يوم او اثنين ما يشوفش النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا انس بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول ما رايت ليله يعني اضوأ منها من هذه الليله التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، ولا ليله اظلم منها من هذه الليله التي مات النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم يقول والله والله ما بت ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي. يعني ما فيش يوم أنام بعد ما النبي مات إلا مشيت النبي في الرؤية. طب يا جماعة اللي يتخيل إن سيدنا أنس عارفين ماتوا عنده 5 سنة، ده قعد تقريبا أكتر من 100 سنة، عمره تقريبا كان في حدود 100 أو أكتر من 100، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو صغير. يعني هو أمه رميساء وبيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عنده 10 سنين، يعني النبي مات وعنده تقريبا 20 سنة. يعني قعد حوالي 80 سنة أو أكتر يشوف النبي كل يوم في الرؤية، وإحنا مش عارفين نشوف النبي مرة واحدة. إيه المحبة دي يا جماعة؟ إيه المحبة دي؟ إيه المحبة الرهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم دي؟ إحنا بعيد قوي، بس إن شاء الله سهلة. إن شاء الله كل ما نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم نحب النبي ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مقصر في حاجة يا جماعة يرجع، اللي مقصر في حاجة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعملها. يعني ارجع للسنة، ارجع للهدي، وده هيبقى هو الدليل عشان إيه؟ عشان إن شاء الله تشوف النبي وتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب يعني زي ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن زيد ابو ايوب الانصاري والمسجد بيتبنى، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاهم بيبني المسجد ايده مع ايديهم. عمركم يا جماعه شفتوا رئيس دوله قاعد بيبني في مسجد او بيت او اي حاجه مع المواطنين بتوعه؟ عمركم شفتوها؟ شفتوا دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده. النبي رئيس ده النبي مش هقول لك طب اقول هو النبي، كفايه هو النبي مش رئيس بقى، ده هو الرئيس وهو النبي كمان صلى الله عليه وسلم، وقاعد يجي معاهم وقاعد يشيل الطوب اللبن، الطوب اللي عارف حتى مش طوب احمر كمان، الطوب الني، يشيله النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه الشريف دون، وكتف النبي الشريف يتحط عليه الطوب ويتحرك بيه، ويروح ويجري معاهم ويطلع قدام يناول الطوب من ده لدون ويساعد معاهم. يعني تخيلوا يا جماعه احساسهم ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كنت انت معاهم فعلا كنت هتحب النبي قد ايه؟ ده ايده في ايديهم في كل حاجه. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاهم بيبني معاهم المسجد، وقاعدين ينشدوا بالاناشيد وفرحانين جدا بقى لهم دوله بعد ما كانوا مضطهدين. وتخيل الاحساس ده، تخيل لو انت بقى في دوله الاسلام كده وانت قاعد في الدوله دي وبقيت من رجال الدوله دي، هتبقى فرحان قد ايه؟ ولسه داخل بقى الدوله الاسلاميه الجميله دي وعاوز بقى تبني مسجد كبير بقى للدوله دي، اكبر مسجد بقى، وقاعد تشترك معاهم وكله فرحان وكله شايل الطوب وقاعد يجري عشان يتبنى المسجد بسرعه. هو ده كان احساس المسلمين، هو ده كان احساس بقى لهم دوله، بقى لهم بلد، بالرغم ان هو سابوا فلوسهم كلها مش مشكله، سابوا بيوتهم كلها مش مشكله، ومنهم اللي ساب زوجته، ومنهم ابو سلمه مشي وساب زوجته، ومنهم اللي ساب كل حاجه من المكه، بس فرحانين. طيب بعد كده اتبنى المسجد النبوي، واتبنت حجر النبي صلى الله عليه وسلم المتصله بالمسجد، كان حجر زي ما قلنا البسيط قوي دي، والمسجد ببنائه البسيط. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعه يطلع ويخطب للصحابه. طبعا في البدايه كان بيستند بالجزء زي ما قلنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في منبر لسه، كان جزء الجزوء اللي هي كانت عملت المسجد في المقدمه، والنبي كان يقف يسند على الجزء كده ويخطب هذا الجزء ويخطب في المسلمين، سواء خطبه الجمعه او اي كلمات كان بيقولها، او اي بيستقبل فيه الوفود، تبعث منه السرايا، تبدا منه تخطيطات الدوله الاسلاميه، تؤتى اليه بالزكاه والنفقات، تخرج يعني كل حاجه بتتعامل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مع اصحابه في المسجد يعلمهم ويربيهم، وكل اي واحد عاوز حاجه يروح النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وبعد كده زي ما قلنا لما بنوا النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وحنى الجذع. تخيل لو انت دخلت المسجد كده والمسجد فيه اعمده كده في المقدمه، تمام، وبتبص لقيت عمود من الاعمده دي عمال يبكي ولانه يتحرك، درجة الصحابه شافوه وتعجبوا جدا، ازاي الجذع ده عمال يترج كده وعمال يخور، حتى انهم قالوا في روايه كان له انين كانين الصبي، كان طفل صغير بيعيط. تخيلوا يا جماعه الجذع بقى عامل زي العيل الصغير عمال يعيط على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي مش يعني هو ده جنب النبي، ده النبي جنبه على طول. شفتوا يا جماعه الجمال، بيحب النبي صلى الله عليه وسلم محبه لدرجه انه قاعد يبكي، وده الصحابه كلهم شافوه وبيبكي زي الطفل الصغير على فراق يد النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا بركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفتوا مش وقت بكلمكم على بركه ايد النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفتوا بركه ايد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجزء مش قادر يستحمل ان هو يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر يستحمل، واخدين بالكم؟ طيب فلما النبي شاف دول نزل بسرعه على الجذع واعتنقه واحتضنه. تخيلوا الجذع كده، والنبي صلى الله عليه وسلم لف ايده حواليه وبدا يحضن في الجذع ويسكن فيه ويطبطب عليه، خلاص اهدى اهدى خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم يهديه ويطبطب عليه. منظر عجيب، منظر رهيب. فمنظر عجيب يا جماعه. تخيلوا تخيلوا انت قاعد الناس بتشوف المنظر ده، شفت الجزء عمال يعين ويبكي، وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم اسكره لظل هكذا الى يوم القيامه. لو انا بس ما نزلتش طبطبت عليه كده وهديته كان قاعد كده يعين الى يوم القيامه. حتى الحسن البصري يقول الجماد الجماد يحن الى النبي صلى الله عليه وسلم، الجماد يحن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم الذين تطمعون ان تكونون مع النبي في الفردوس الاعلى تتركون هديه وسنته. انتوا اللي عايزين تبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تحنوش النبي يعني زي حتى الجماد دوت زي الجذع دوت. وبعد كده يا جماعه بدانا نقول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم بدا يعمل سياسه المهادنه مع اليهود لما يعني بداوا يعلنوا نواياهم برفض الدين برفض الاسلام. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لو امن بي 10 بس منين؟ من احضار اليهود لامن به اليهود جميعا. لو 10 بس من الاحبار من العلماء بتوعهم يؤمنوا كل يهود يؤمنوا، ولكن يعني عاندوا وجحدوا رغم انهم يعلمون انه النبي الخاتم، ولكن يعني جحدوا لان النبي ليس من ذريتنا. ازاي يخرج من اميين النبي ولا يخرج من ذريتنا نحن ونحن شعب الله المختار؟ جحود وعناد وطغيان. بالرغم من كده بعض احبار اليهود اسلم زي قصة إسلام عبد الله بن سلام اللي احنا قلناها. بعد كده يعني زي ما قلنا ان يعني قد ايه المدينة كانت مكان يعني الراحة والطمأنينة وقرة العين للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، بالرغم من ان اول فترة كانت عصيبة ان المسلمين اصابوا بحمى في المدينة وكان في زي نوع من الاوبئة في المدينة وفي مياه المدينة، ولكن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تحولت الى اصح مكان، ودخلت هذه الحمى الى خارج المدينة الى الجحفة، وتعافى الصحابة ورجعوا الى كامل صحتهم. وزي ما قلنا احاديث فضائل المدينة كثيرة، وان النبي صلى الله عليه وسلم سماها بطيبة وبطابة وسميت بالمدينة، ولما يقال المدينة كلمة المدينة بس الوحيدة يقصد بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقال مدينة كده مش معناها أي مدينة، معناها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي المدينة المنورة التي أنارت واستنارت بمقدم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب بعد كده قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكل واحد من المهاجرين يقول إن في أخ من الأنصار، وكل واحد يقول أخ. شفنا يعني أثر هذه المؤاخاة عجيب جدا لدرجة إن يعني المؤاخاة دي كان من قوانينها إن هم يرثوا بعضهم البعض. يعني لو الأخ الأنصاري مات المهاجر يرثه، ولو المهاجر مات الأنصار يرثه، إلى أن تم نسخ هذا وقول الأرحام بعضهم أولى بعض لما نزل الآية بنسخ هذا. طيب وشوفنا قد إيه قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف والروعة اللي كانت فيها، وإن إزاي شفتوا يعني ينطقون قول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سعد بن الربيع عاوز يدي لعبد الرحمن بن عوف نص ماله، قال دي نص ماله مش بس كده، ده بيقول له شوف احسن واحده في زوجاتي قول لي عليها وانا اطلقها، انت وين انت بعد ما تنقضي عدتها؟ ايه الايثار ده؟ ايه ده؟ ولكن ايه العفاف ده اللي كان عند عبد الرحمن بن عوف لما اصر؟ لا ولكن ألم السوق، ده كفايه كرمك يا سعد بن الربيع، ده كفايه اخلاقك يا سعد بن الربيع اللي مش موجود زيها، جزاك الله خير، قول لي بس على مكان السوق، ويخرج عبد الرحمن بن عوف مسرع للسوق ويعمل في التجاره ويكسب، ثم يتزوج وحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حبيب الصحابه كلهم، اللي كان يعرف في وش كل صحابي ايه اللي جواه، لما يشوف وشه بس يعرف ايه اللي حصل له، ويتفقد اصحابه، فيشوف عبد الرحمن بن عوف وعلى عليه اثر سفره، كان عليه مثلا حله كده او حاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هي؟ ايه ده يا عبد الرحمن؟ ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ ايه اللي حصل؟ فعبد الرحمن بن عوف يقول تزوجت يا رسول الله، تزوجت من امراه من الانصار، والنبي صلى الله عليه وسلم فرحان جدا بيا، يعني بارك الله لك يا عبد الرحمن بن عوف، وينصحه بقى اول يا عبد الرحمن اول اول، ولو مش اعمل وليمه كده وعرف الناس وفرح الناس كلها، فرح اخوانك من المهاجرين والانصار. شفتوا يعني احساس النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه؟ شفت الحس ده؟ عشان كده يا جماعه بقول لكم ان محبته للصحابه اكثر من النبي كتير قوي، محبه رهيبه لم توجد على مدار التاريخ زي ما قال عمر بن مسعود ما فيش لا كسرى ولا قيصر ولا اي ملوك ولا اي حد وجد ان اتباعه بيحبوه كما احب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي. يعني زي ما قلت لكم الامثله كتير. شفتوا ابو يعني شفتوا ابو هريره لما كان جعان جدا تحايل نفسي ياكل درجة ان ابو هريره كان متفرغ. عشان كده سيدنا ابو هريره من اكثر الصحابه روايه يعني من اكثرهم طبعا وليس اكثر يعني مش هو اكثر واحد ولكن من اكثرهم طبعا. كان غيره زي عبد الله بن عمرو العاص بيكتب وابو هريره كان لا يكتب. ولكن بالرغم كده كان في روايته الحديث كتير جدا. ليه؟ لانه كان متفرغ قاعد ما بيشتغل ولا قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويروح النبي يروح يمين يروح مع يمين يروح مع النبي في كل حته عمال يتعلم. حتى انه يقول ان بعض الصحابه شغلتهم اموالهم وتجارتهم يعني ان هم يقعدوا يتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم هو فمنقطع للتعلم النبي. عشان كده كان يجوع كتير جدا لدرجه ان هو يقول ان كان تيجي عليه اوقات يسرع من الجوع يسرع. تخيل يا جماعه بيجي له صرع من الجوع. انت متخيل انت جوع لغايه لما يجي لك صرع؟ أو أبو هريرة كده لدرجة إنه يسرع جانب بجانب المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يضربوه بأرجلهم لكنه هو مصروع عشان يقوم أو عشان الصرع اللي فيه روح ومش فاهمين إنه جعان. المهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه جعان جدا في يوم وخارج فقابل سيدنا أبو بكر فقال إيه إن أسأله على آية لعله يستبدعني لعله يقول تعالى ورايا كده أبو هريرة. فسأله على آية من كتاب الله. المهم سيدنا ابو بكر رد عليه ما فيش قصده ايه. لا قبل سيدنا عمر سال نفس الكلام عن ايه. سيدنا عمر رد عليه ما فيش قصده ايه. فعدى لقى بعد شويه لقى النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه بقى. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بص في وشه وتبسم وفهم على طول. النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعني اصحابه دول احب اليه من نفسه. النبي كان بيحبهم اكتر من ولاده. يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم ابنها بيموت وتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني يحتضر فتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعت الرجل مره اخرى يقول لها مرها فلتصبر ولتحتسب. وقعد مع اصحابه عمال يعلم شوف بيحبوه اكتر من نفسه واكتر من ولاده واكتر. فلما عدى ابو هريره يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد بص عليه كده فين قال ابا هر اتبعني ابا هر. مش بس ابو هريره لا ده يدلعه ابا هر انس يا انيس عائشه يا عائش. فكل واحد من اصحابك له تدليعه له كده تدليله. عارف لما تبقى انت شيخ كده وان شاء الله ربنا يا رب يكرمكم ويعلمكم جميعا وتبقوا مشايخ كده كبار ويبقى لك طلبه وكل طالب من الطلبه دول تدلعه كده باسم. انت سبحان الله كان بيعمل كده. كان بيعمل كده النبي يعني مش معقول. ايه المشكله ما تبقى انت شيخ وتدلع الطلبه بتاعك الجمال دول كل واحد كده يعني ايه تقوم يديله كده اسم كده جميل يعني مثلا ايه يعني اي حد بقى موجود معانا محمد مثلا عبد الوهاب نقول له مثلا ايه نقول له ايه طلع له بقى اي اسم ده كده جميل كده تمام. المهم يعني احنا ايه النبي كان بيعمل كده. فيا انس يقول له يا اباهر ابا هريره يا اباهر ادعني ادعني اباهر خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فين. وابو هريره يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يخش البيت النبي صلى الله عليه وسلم الاكل ما فيش. يا حسرتك يا مؤيل انك من كتر الجوع يعني فرحان بشويه كده صغيرين كده. تخيل انت تخش تفتح الثلاجه او كلنا مش انت يعني انا وانتوا بعد تخش تفتح الثلاجه تلاقي فيها لبن وتلاقي فيها جبنه وتلاقي فيها مش عارف ايه انواع بقى من مش عارف ايه وفراخ ولحمه وبعدين تبص كده ايه ده مفيش اكل. هفضل جعان كده على طول يا اخي بص في الثلاجه مليانه سبحان الله. زعلان ليه؟ ده ابو هريره شويه لبن نفسه هيموت عشان يشربه. يعني انت متخيل جعان بقاله كام يوم يا جماعه ما كانش يعني فشفتوا يا جماعه الصحابه تحملوا قد ايه. المهم احنا بنقول شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف اصحابه ازاي حاسس باصحابه ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابا هر. فابو هر راح على وشه كده وعاوز بقى يمد ايده ياخد الكوبايه بقى فرحان يعني متوقع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابا هر خد بقى الكوبايه اشرب. النبي صلى الله عليه وسلم فهمه. النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما هو يسال ولا يقول اي حاجه قال له تعالى ورايا على طول. فهو بقى فاهم ان هيديله الكوبايه. قال ابا هر. فانا متخيل ابو هر رفع ايده بقى عشان ياخد الكوبايه. لا ترى ايه اللي حصل؟ فقال ادعوا لي اهل الصف. ياه يعني طلعت في الشنك ابو هريره معقوله؟ معقوله؟ لا طلعت في الشنك ده النبي حاسس بيه وعارف ايه اللي هيحصل دلوقتي. بس ابو هريره لسه مش واخد باله. طيب يا ترى ولكن لسه اشرب كوبايه اللبن دي او شويه اللبن الصغيرين دي ولكن خلاص ما اقدرش لسه اقول حاجه لابد ان انا اطيع النبي صلى الله عليه وسلم. بسرعه راح للمسجد تبع اهل الصلاه هم الفقراء زي ابو هريره. يعني يا جماعه اكيد جايين هيموتوا من الجوع كمان. يعني لو لقوا بس شويه ميه ولا نص رغيف عيش انسى انسى. يعني لو لقوا مثلا 1000 رغيف كمان هياكلوه. فتخيل بقى شويه لبن صغيرين دول على ابو هريره اللي جعان اللي بقاله اللي بيصرع من كتر الجوع واهل الصفه اللي ما فيش خالص بقالهم ايام ما بياكلوش. دخل اهل الصفه ودخل ابو هريره والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيب. ياه ده انا كان نفسي اشرب اول واحد. كان ابو هريره نفسه اول واحد يلحق شويه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هعمل ايه بقى؟
بسيط. فبدأ هو كوباية اللبن عمال يبصلها بقى انت متخيل جعان بقى له كتير ما مشربش مش عارف اللي هيحصل له الوقت. بدأ يسقى اهل الصفر كل واحد يشرب شوية واللي بعده بقى الصفر بقى يشربوا ويشبعوا شربوا كلهم وشبعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمام وشربوا ولسه اللبن زي ما هو. فالنبي تبسم لانه فاهم ابو هريره في دماغه ايه. فنظر اليه وتبسم وقال ابا هر ما بقي الا انت وانا اشرب ابا هر. طب يا رسول الله طيب شرب ابو هريره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب ابا هر. شرب ابو هريره اشرب ابا هر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرب قال ابو هريره يشرب لغايه لما خلاص اللبن متخيل وقف فوق بقى خلاص. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب ابا هر. قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلك. خلاص مش قادر يا رسول الله مش قادر يا جماعه. شفت المحبه عشان كده لما بقول لكم الصحابه كانوا بيحبوا النبي قد ايه تعرفوا؟ شفتوا النبي حاسس بيهم قد ايه؟ شفتوا محبه النبي صلى الله عليه وسلم واحساس النبي صلى الله عليه وسلم بيهم؟ طيب ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف عبد الرحمن بن عوف تزوج فرح بيه جدا ونصحه ان هو يعني يعمل وليمه كده وفيها الصحابه. طيب تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشه من يوم عائشه والمره دي بقى هيبدا بقى ايه بعض الاحداث القليله قبل غزوه بدر. بدايه الاذان وقصه الاذان ازاي جه الاذان ازاي يعني هل كان موجود من الاول ولا له قصه معينه؟ طب تعالى نسمع لحديث عبد الله بن زيد الحديث الذي اخرجه الامام ابو داود والترمذي واحمد والحديث صحيح. قال عبد الله بن زيد لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يضرب به للناس. يعني ناقوس زي جرس كده يضرب به للناس لجمع الصلاه. يبقى كان في الاول عشان يجمعوا الصلاه عايزين يعملوا ايه؟ يجيبوا ناقوس كده ويضربوا بيه عشان الناس تيجي. فطاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ فقال ندعو به للصلاه. فقال افلا ادلك على خير من ذلك فقلت بلى. فقال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. بدا يعلمه صيغه الاذان. قال قال ثم استأخر عني غير بعيد. ثم قال يعني رجع ورا شويه كده بعد ما علمه صيغه الاذان وقال له ده احسن من الناقوس قولي بس نفس الكلام ده هون. استأخر عني غير بعيد ثم قال رجع كده قال له بعد ما جاء عني شويه كده قال وتقول اذا قمت الى الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. بدا يعلمه صيغه الاقامه. قال عبد الله بن زيد فلما اصبحت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حق ان شاء الله. فقم مع بلال فالقي عليه ما رايت فليؤذن به فانه اندى منك صوتا. وهنا درس مهم قوي يا جماعه ان مصلحه الدعوه مقدمه على يعني بعض الحرج الذي قد يصيب الداعيه ومقدمه على بعض الحاجات الشخصيه. يعني انا متوقع ان انا ممكن اتحرج مثلا او مثلا الناس صلى الله عليه يتحرج مثلا خلاص يا عبد الله بن زيد قول انت الاذان انت اللي شايفه انت اللي شفته برؤيه. ولكن لا الدعوه هنا ومصلحه الدعوه ومصلحه هذا الدين تستوجب ان واحد صوته نبي صوته جميل هو اللي يؤذن بهذا النداء عشان يحبب الصحابه في الصلاه عشان يسمعوا الاذان. الله عارف لما تسمع اذان بصوت جميل قوي تحب الله اذان جميل قوي ما شاء الله كلمات طبعا جميله ورائعه واحنا الاذان ده بالنسبه لنا حاجه مجهزه. ولكن تخيل بقى لو واحد صوته جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس مهم جدا ما تستحيش طالما حاجه فيها مصلحه لدينك طالما حاجه فيها مصلحه لدعوتك فالقي على بلال ما رايت فليؤذن به فانه انجى منك صوتا. فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رايت مثل ما راى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. الحمد لله خلاص اكثر ما شافوه يبقى هي رؤيا حق. فهذا هو خبر الاذان. اما عن خبر تحويل القبله فقد اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث انس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزل قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه ان القبله بتاعته تبقى ناحيه الكعبه بيحب الكعبه قوي
بيحب المسجد الحرام قوي. فالله سبحانه وتعالى اقر عين النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت القبله الى المسجد الحرام والى الكعبه. قال فمر رجل من بني سلمه وهم ركوع في صلاه الفجر. مر الناس من بني سلمه وهم ركوع في صلاه الفجر مش بس كده وقد صلوا ركعه فنادى الا ان القبله قد حولت. يا ترى عملوا ايه؟ تخيلوا ان احنا في الصلاه دلوقتي وراكعين وبعدين الواحد جه وقال يا جماعه لسه وشيكوا الناحيه الثانيه بل القبله اتحولت. لو احنا في ايام النبي صلى الله عليه وسلم تخيل نحن في ايام النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم للتشريع هنعمل ايه؟ فايه اللي حصل؟ طاعه سريعه سريعه النبي صلى الله عليه وسلم اي حاجه يسمعوها بس من امر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعه يعني في كده عشان ينفذوا يعني يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول. فقال فمالوا كما هم نحو القبله كلهم ناس بعضهم دوروا وشهم كده ناحيه القبله. وايضا اخرج الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال على اخواله من الانصار اي من بني النجار وانه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من قبل تتحول في اتجاه البيت وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر ناحيه بيت ناحيه الكعبه صلاة حولت فيها ايه وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد اعجبهم اذا كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك. وايضا اخبر البراء في حديثه هذا ان رجال ماتوا قبل ان تحول هذه القبله وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم. يعني صلوا الى بيت المقدس قبل ما تتحول القبله الى اتجاه بيت الله الحرام الى اتجاه الكعبه طب يا ترى دول ايه؟ يا ترى صلاتهم كده ما تنفعش ولا تنفع وقاعدين محتارين جدا. فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله للناس لرؤوف رحيم. يعني ربنا كان عمره ما ضيع صلاتكم يعني صلاتهم ان شاء الله مقبوله. في شعبان من هذه السنه الثانيه من الهجره اوجب الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان على الأمة الإسلامية. وكان قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر. بدأت قريش مش مصدقة إن المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم بقى لهم دولة وبقى لهم مكان وبقى لهم قوة بعد ما كانوا عاملين يؤذوهم ويعذبوهم. فبدأوا يقلبوا ويؤلبوا ويتصلوا برؤوس المنافقين ويتعاونوا لكي يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف يعني زي السرج كده اللي صرف يعني وتحته قطيفة فبكية قطيفة من يعني من 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 فدك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمار والحمار عليه سرج وأربط وراءه أسامة وهو ذاهب ليعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر. حتى مر بمجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان واليهود. مجلس فيه بعض المسلمين وبعض المشركين عبدة الاوثان وبعض المشركين من اليهود وفيه عبد الله بن ابي بن سلول وفي المجلس ايضا عبد الله بن رواحه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المجلس ومرت الدابه بجانبهم خمر عبد الله بن ابي انفه اي وضع رداءه على انفه ثم قال لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله وقرا عليهم القران. فقال عبد الله بن ابي ايها المرء لا احسن من هذا ان كان ما تقول حقا كلامك جميل فلا تؤذنا في مجالسنا. انت مش عارف تتكلم يا عبد الله بن ابي يعني شو هتقول الكلام جميل وشو هتقول مش عايزين نسمع كلامه متناقض كده. هذا يعني المنافق رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. قال فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. يا على حلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام على صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا دي كانت من علامات النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلم. فعلا من علامات النبوة الرجل يجي مستني بعض العلامات كده عاوز يعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعاوز يعرف العلامة دي لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلم، يشد النبي صلى الله عليه وسلم من هدومه ويجذبه جذبا عنيفا فيحلم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بما أراد، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما يشوف أنا بشد الجامد ويشد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يحلم عليه، هو يغض عن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يحلم عليه، فما يعني أحلى من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن رواحة: لا يا رسول الله، بل اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. يا حبك يا عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والله يا جماعة اللي يقرأ السيرة يشوف عبد الله بن رواحة ده شخصية رقيقة جدا، شاعر فعلا محب محبة شديدة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يا رسول الله تعالى واغشنا في مجالسنا، تعالى المجالس بتاعتنا. ده مين اللي كان بيتكلم قبله؟ ده عبد الله بن ابي بن سلول، ده كان رئيسهم، ده كان هيبقى الزعيم بتاعهم وكان عاملين له التاج فعلا، وبالرغم من كده ولا زعيم ولا حد، ده النبي صلى الله عليه وسلم وعنده استعداد يعني يخوض مع اي حد ليدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا يا جماعه عبد الله بن رواحه بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ وقصد مين؟ قصد مين؟ ويقول لا يا رسول الله، بل اغشنا في مجالسنا. ده عبد الله بن ابي يقول ما تجيش المجالس بتاعتنا، يقول له لا عبد الله بن ابي ده ولا له اي كلمه ولا له اي قيمه، تعالى يا رسول الله تعالى واغشنا في مجالسنا فانا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا ان يتوافبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم. وانا صلى الله عليه خلاص يا جماعه خلاص، حلم النبي صلى الله عليه وسلم، شفت حلم ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم ورافق النبي صلى الله عليه وسلم، بدا يخفض صوتهم. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عباده، فقال: اي سعد، الم تسمع الى ما قال ابو حباب اي عبد الله بن ابي بن سليم؟ لقد قال كذا وكذا. فقال سعد بن عباده: يا رسول الله اعف عنه، يا رسول الله اعف عنه وافصح، فوالله لقد اعطاك الله الذي اعطاك، ولقد اطلع اهل هذا المكان على ان يتوجوه فيجعله على راسه التاج او العصابه، فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاكه حسد وامتلأ غيظا وحسدا على ذلك، فذلك هذا الذي جعله يفعل ما يفعل، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا شايف الوقت خلاص يا جماعه قرب يخلص، الساعه داخله على 12 ودايما انا بتاخر على الدكتور احمد ياخد من وقته. ف يعني النهارده كنا يعني حلقه او درس فيه شجون من يعني محبه الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وشده تعلقهم بابوهم فعلا. يعني انا بقول للناس ابوهم واخوهم ومعلمهم ونبيهم وقائدهم، محبه شديده جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعلق شديد جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحب شديد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم ليهم، ويعني يعني فقه دعوه وفقه تربيه. يعني فعلا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي علم نبيه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني انعم علينا بهذا النبي. يعني شوفوا علم الصحابه، ويعني كان زي ما قلنا يعني تربيه الصحابه، تربيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يعني كانت هي سبب ان الكوادر دي الصحابه دول هم اللي فتحوا العالم بعد كده. كل واحد منهم كان يربي امه كامله، ليه؟ لانهم تربيه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا فعلا يا جماعه بنفتقد التربيه دلوقتي، بنفتقد يعني مشايخنا والعلاقه الوثيقه بالمشايخ وهذه التربيه اللي احنا فعلا محتاجينها. ويعني مش عايزين نقول ان مشايخنا مقصرين معانا، بس احنا كمان برضه مقصرين، واحنا كمان المسؤولين بالدنيا، واحنا كمان يعني الدنيا شغلانه قوي يا جماعه. محتاجين نقرب من مشايخنا، محتاجين نروح لهم ونقعد تحت رجليهم ونسمع منهم ونتعلم منهم، ومحتاجين هم كمان يقربوا مننا، محتاجين هم كمان يعني ايه يحبونا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني احب الصحابه، واحنا برضو يعني يعني محبتنا ليهم هتبقى اشد واقوى. ما تنسوش يا جماعه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنسوش اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنسوش محبه النبي صلى الله عليه وسلم. المره الجايه ان شاء الله هنكمل بعض الحاجات البسيطه قبل غزوة بدر، وبعض الـ يعني الغزوات الصغيرة والسرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نتكلم عن غزوة بدر الكبرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.